عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، فالحمد لله أن بلغنا رمضان، الحمد لله أن مد في أعمارنا إلى أن أدركنا هذا الشهر الكريم، لأن رحمة الله عز وجل تكون أوسع ما تكون في حياتنا الدنيا في هذا الشهر العظيم، إذ أن الله عز وجل منعنا من الشهوات فترة وأضعف عدونا فأسكت غضبنا وأسكت شهواتنا وأضعف عدونا الشيطان، وبعد ذلك فرض علينا أصول الحسنات وكثرة الطاعات، فبذلك سهلت وتيسرت التوبة على كل من أراد الخير لنفسه أو على كل عاقل، والعاقل هو الذي عرف الخير فطلبه وعرف الشر فابتعد عنه واجتنبه، هذا هو العاقل وهذه هي صفة العقل. فرحمة الله عز وجل في هذا الشهر الكريم هي أوسع ما تكون، ذلك بأن الله عز وجل فرض الصيام، والصيام من أصول الحسنات لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام شجرة إذا زرعت أثمرت فروعا وأغصانا وأزهارا كثيرة، فهو من أصول الحسنات لعلكم تتقون. فمن أعظم الأسباب للتقوى هو الصوم، وفيه أيضا الصلوات والنوافل والقيام، والصلاة من أصول الحسنات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فالصلاة من أصول الحسنات، وذلك شرحناه في شهر رمضان الماضي وقبل الماضي وتكلمنا عن ذلك كثيرا. وأيضا الصدقات على تنوعها وعلى ألوانها وعلى كثرتها وعلى الحظ عليها في هذا الشهر العظيم، إنما هي أيضا من أصول الحسنات. وأيضا الصدق وهو في الصيام معلوم، والصدق من أصول الحسنات، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره أن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الصدق يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإذا فالصدق يثمر البر، يثمر الخير كله، يثمر طاعات كثيرة، ومن ثم فهو من أصول الحسنات. وأيضا العمرة في رمضان هي أيضا من أصول الحسنات، والاعتكاف في المساجد هو من أصول الحسنات. إذن الله عز وجل أضعف عدونا وأسكت غضبنا وأوقف شهواتنا فترة، فكان ذلك سببا عظيما جدا للتوبة إلى الله عز وجل بفعل الطاعات. فالطاعات من الشرع، والناس يجتمعون في المساجد فرصة للتوبة عظيمة، ولكن الناس يضيعون الفرصة تلو الفرصة، وسيندم كل من لم يتب وكل من لم يتدارك نفسه بالتوبة في هذا الشهر العظيم. والتوبة فيه سهلة جدا، ميسورة على من استعان بالله عز وجل وتوكل عليه. فأما أصول الحسنات فكما قلنا تكلمنا عنها في السنوات الماضية، ونركز الآن على مسألة الاستماع للقرآن، وأيضا تكلمنا عن ذلك في السنوات الماضية. فكما يقول أبو عبد الرحمن السلمي يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين أنهم كانوا إذا سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم 10 آيات لن يتجاوزوها حتى يتعلموها ويعملوا بها. فقالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. فلا بد إذن من الاستماع للقرآن العظيم بطريقة الأصحاب، فلا نجاح ولا فلاح إلا بالتمسك بما كان عليه سلف الأمة. فهذا هو الذي كان عليه سلف الأمة، يستمعون إلى الآيات فلا يتجاوزوها، فلا يتجاوزونها حتى يتعلمونها، حتى يتعلموها وبعد ذلك يعملوا بها. فلا بد لنا أيضا أن نسلك نفس هذا المسلك، لأن الله ذم من يسمع القرآن ثم لا يتدبره، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبين عز وجل أن أكثر الناس سيكونون من الجاهلين الذين يسمعون القرآن ولكنهم لا يتعلمونه ولا يتعرفون عليه ولا يحاولون فهمه ولا يحاولون تدبره. فقال تعالى عن الأمم السابقة: ومنهم، أي من أهل الكتاب، لهم كتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. لم يقل لا يقرؤون الكتاب أو لا يسمعون الكتاب أو لا يذكرون الكتاب، بل قال: لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا تلاوة كما شرحها السلف، إلا أمانية، وإنهم إلا يظنون، يظنون أنهم على شيء، ويظنون أنهم يعلمون، ويظنون أنهم مخلصون وأنهم مهتدون وما إلى ذلك، وإنهم إلا يظنون. فوجدنا الآن في زماننا البئيس الأسود أن أكثر المسلمين يسمعون القرآن لا يعلمون عنه إلا مجرد التلاوة أماني، وإنهم إلا يظنون. فالسماع للقرآن، وهذا هو شهر القرآن وصلاة القيام، وأكثر الناس يمسكون بالمصاحف فيقرؤونها ويختمون القرآن مرة ومرتين وثلاثة وأكثر من ذلك، ولكن إذا سألت أحدهم: ما الذي خرجت به من هذه الختمة؟ ما الذي استنبطته في هذه القراءة؟ ما الذي، هل ازداد قلبك إيمانا؟ هل تغذى قلبك بهذا القرآن الذي قرأته أو استمعت إليه؟ فإنك لا تجد جوابا إلا الصمت، ذلك لأن قول الله قد تحقق فيه: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. ففي هذا الشهر السبيل أمام التوبة واسع وواضح، لأن الشهوات كما قد علمتم، والغضب كما قد علمتم، والصدق كما قد علمتم، والشيطان مصفد، والمردة مقيدون كما قد علمتم، والطاعات كثيرات ميسورات، بل ولو بحكم العادة ولو بحكم المرضى والمنشأ أن الناس يقبلون على الطاعات في هذا الشهر العظيم، فالتوبة ميسورة إذن بأصول الحسنات، بفعل الطاعات، وفعل الطاعات أنفع من ترك السيئات. يعني جنس فعل الحسنات، هذه قاعدة عظيمة شرعها شيخ الإسلام، جنس فعل الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات. أو كما يذكر ابن القيم في هذا الكتاب العظيم الفوائد، فيقول ويروي ذلك عن عبد الله بن سهل التستري أن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي، ويؤدي نفس المعنى، أن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي. فإبليس ترك الأمر، أمره الله تعالى بالسجود للملائكة فترك في آدم، فترك الأمر، أما آدم فارتكب النهي، فكانت توبة آدم أيسر وأسهل. وإذا ففعل الطاعات هو من رحمة الله عز وجل، ومن أعظم الغذاء التي يتغذى بها القلوب، ومن أيسر الطرق إلى التوبة وإلى ترك المعاصي وإلى ترك السيئات. فلو أن رجلا يسرق ودخل عليه رمضان وأردنا أن نتوبه أو أن نعينه على التوبة من السرقة، فأعظم طريق أمامنا هو أن ندعوه إلى الصدقات وإلى الطاعات. ولو أن رجلا تعود الزنا فجاء شهر رمضان وأردنا أن نعينه على التوبة، فأعظم طريق أن نعينه على الطاعات، وهكذا. ففعل الطاعات هو من أعظم الوسائل لهداية الإنسان ولترك السيئات ولترك الشر بوجه عام. فالنفس إن شغلتها بالخير لم تجد وقتا لكي تشغل بخلافه أو لكي تشغل بالشر. وما تعريف التقوى إلا أنها الاحتماء عما يضر بتناول ما ينفع. التقوى الاحتماء عما يضر، بأي شيء؟ بتناول ما ينفع. الاحتماء عن المعاصي والسيئات والذنوب، كيف السبيل؟ بتناول الطاعات. ففعل الطاعات في هذا الشهر العظيم هو من أعظم الأسباب لحصول التوبة ولحصول رضوان الله عز وجل. وما هو الحنف؟ حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنف هو القدم التي أعرضت عن غيرها وأقبلت إلى أختها، فذلك هو الحنف. فما الحنف وما الحنفاء إلا الإقبال على الله بالإعراض عما سواه، أو الإعراض عما سوى الله. وما هي الوسيلة؟ بالإقبال على الله. يبقى هو حنفاء، كيف نكون حنفاء؟ نكون كذلك إذا أعرضنا عما سوى الله. كيف؟ أن لنا بذلك إذا أقبلنا على الله، أي بفعل الطاعات. يبقى بتعريف التقوى أو بتعريف الحنفاء، بهذين التعريفين نعلم أن الطاعات أعظم، يعني جنس الطاعات أعظم وأنفع من جنس ترك السيئات. وهذا هو شهر الطاعات، وهذا هو شهر الطاعات، سواء كانت في الصلاة أو في الصوم أو في قراءة القرآن أو في صلة الرحم أو في الصدقات بتنوعها في صدقة الفطر، وهذا لكل الناس تقريبا إلا من لم يستطع، في الزكاة لمن جعل زكاة ماله في رمضان أو قدر الله له أن تكون في رمضان، وكذلك الصدقات وإطعام الطعام وإفطار الصائم، والناس تكثر منهم الطاعات والخيرات، كل هذا برحمة الله عز وجل، وفقا لهذه القاعدة العظيمة أن جنس الطاعات أو الحسنات أنفع وأعظم من جنس ترك السيئات، بل أعظم وسيلة لترك السيئات التي تعود عليها الناس هو أن يفعل الناس الطاعات بحسب هذا التخطيط وبهذا الترتيب، بل بهذه الرحمة من الله عز وجل في ترتيب هذا الشهر العظيم. ثم نتعرض لمسألة القلب، لمسألة القلب، وكيف أن نغذي قلوبنا في هذا الشهر، بل كيف تتغذى القلوب أصلا، كيف تتغذى القلوب؟ لابد لنا أن نعلم أن شهر رمضان مرتب على تغذية القلوب، لابد، لأن قلوبنا مريضة مضروبة تعبانة، فيها شبهات، فيها شهوات، فيها أهواء، فيها اتباع الأهواء واتباع للشهوات. فلابد إذن أن نعلم أن هذا الشهر العظيم مرتب لتغذية قلوب الموحدين، هذا هو الترتيب الذي يراد. فهل القلوب تتغذى؟ نعم، تتغذى القلوب كما تتغذى الأبدان، وطب الأديان يحتذي حذ وطب الأبدان، لابد أن نعلم هذا، وتكلمنا عن ذلك كثيرا كثيرا في السنوات الماضية. هذه قاعدة، طب الأديان يحتذي حذو طب الأبدان، حذو القذة بالقذة. فهذه الطاعات غذاء للقلب، كيف؟ إذا نتحدث عن غذاء القلب أولا، ولنذكر الأدلة حتى يعلم الناس أن شهر رمضان هذا رحمة من الله عز وجل لمن استقبلها ولمن قابلها بشكر كما في حديث عبد الله بن بسر يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه. أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قابلها بشكر، وإلا كانت نقمة عليه ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. فشهر رمضان هذا نعمة، فلابد أن نستغله في تغذية قلوبنا وفي شرح صدورنا. فكما أقول، فلنعد إلى أصل المسألة: هل القلوب تتغذى؟ نعم تتغذى. ما غذاؤها؟ أنواع. النوع الأول هو القرآن، الوحي من السماء، هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو النوع الأول وهو الغذاء الأول. أولا، القلب فيه أو خلق على الفطرة في العلم والعمل، خلق على الفطرة. تستطيع أن تقسم القلب إلى قسمين: قسم اسمه علم فطري إجمالي، فيأتي القرآن ليفصل العلم بالله عز وجل وبأمر الله تعالى. فهذا القرآن يغذي القلب بمثل ما فيه، والصحة أبدا في البدن أو في القلب لا تحفظ إلا بمثلها وتزال بضدها. فالله خلق القلب على الفطرة وخلقه على التوحيد، فإذا جاءت مادة التوحيد وجاء القرآن بالتوحيد تغذى القلب على هذه المادة، لأنه حينئذ يكون قد تغذى بمثل ما فيه، والصحة تحفظ بمثلها. إذا كان بدنك يتكون من كذا وكذا، فالصحة فيه أن يغتذى بمثل ما فيه. فكذلك القلب المخلوق على الفطرة غذاؤه يكون بمثل ما فيه، والغذاء الذي هو بمثل ما فيه إنما هو القرآن العظيم. ده من ناحية العلم الفطري الإجمالي. وكمال الدين إنما هو بتكميل الفطرة أو بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة. هكذا يكون تكميل الدين بالفطرة المكملة اللي هي أصلا علم إجمالي فطري يكمل ويفصل بالشريعة المنزلة. أو القسم الآخر من القلب الذي هو خاص بالمحبة والإرادة وأعمال القلوب، فهذا القسم أيضا هو أيضا له غذاء، والقرآن يغذيه بالقصص بالترغيب بالترهيب. ففي المسألة العلمية تدفع الشبهات بالبينات من القرآن، وفي المسألة المحبة والإرادة هي الجزء الثاني من القلب تدفع الشهوات إن تسربت إلى القلوب بالموعظة بالترغيب والترهيب بالقصص وما إلى ذلك. فإذا القرآن العظيم والوحي العظيم هو غذاء للقلب بمثل ما فيه تماما. إن الذي خلق القلب هو الذي أنزل القرآن، إن الذي خلق القلب هو الذي أنزل الوحي على رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والتناسب عجيب، وهذه قاعدة: إن الصحة لا تحفظ إلا بمثلها، فصحة القلب لا تحفظ إلا بمثلها، ومثل صحة القلب لا يكون إلا بالوحي. فأقم وجهك للدين حنيفا. فالله فطر القلوب على إقامة الوجه للدين. فإن أقمت وجهك للدين، يعني وجهت وجهك تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلقى منه ومن مشكاته النور ومادة الحياة، عندئذ تكون قد غذيت قلبك بمثل ما فيه. فعندئذ يقوى قلبك وينمو قلبك ويزكو قلبك، وتحصل على الخير كل الخير بفضل الله عز وجل. وشهر رمضان مرتب على هذا الترتيب في القرآن في الصلوات أو في صلاة القيام أو في الختمة تلو الختمة وما إلى ذلك. أما الأدلة ففي قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته. إن كل آدب، وهذا هو أوضح دليل، إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، والمأدبة فيها الطعام، فالطعام يؤكل منه ويغتذى منه. وإن مأدبة الله القرآن، وإن مأدبة الله هي القرآن. إذن المأدبة يغتذى منها، فالقرآن يغتذى منه. كيف يغتذى منه؟ يغتذي منه القلب. فالقلب يغتذي بهذا القرآن العظيم وفقا لهذا الحديث. أيضا في قوله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله. فإذا هنا غذاء الأرض بهذا الماء في هذه الآية، كذلك غذاء القلب بهذا الوحي، بهذا الوحي من السماء، كما أن غذاء الأرض بهذا الماء من السماء، فغذاء القلب بهذا الوحي من السماء. وأعظم ما يكون الغذاء عند عدم أو قلة الموانع والصوارف، ويكون ذلك على أروع ما يكون في هذا الشهر العظيم. وفي حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث يعني مطر أصاب أرضا، أصاب أرضا فكان منها طائفة الحديث. فإذا الماء غذى الأرض، فكذلك هذا الهدى والعلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يكون غذاء عظيما جدا للقلب. فقلبك يا أخي الكريم خلق على هذا الخلق. إني لا أتكلم عن قلب في المريخ أو عن قلوب خلق آخرين، وإنما أتكلم عن قلبك أنت. ويهمك جدا أن تتعلم كيف تغذي قلبك هذا، كيف تغذي هذا القلب. إنك مأمور بتغذيته وتزكيته وتنميته. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكيف تغذيه؟ بالقرآن العظيم، بالوحي العظيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره الآية. هذا أيضا دليل على أن الوحي، لأن هذا المثل ضرب الله تعالى لنوره في قلب المؤمن، والنور إنما يكون بهذا الوحي أساسا، وبعد ذلك يكون بما يهبه الله للموحد المخلص أو المخلص أو لما يكتبه الله من الإيمان في قلبه، هذا يكون موهوبا أو موهبة من الله عز وجل. أما الأصل فهذا هو الفطرة وهذا هو الوحي. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الآية. فهذا دليل أيضا على أن القرآن والسنة والوحي العظيم هو غذاء عظيم لقلبك يا أخي الكريم. وإلا صار قلبك ضائعا، وضعته في غير موضع فعلا. إذا لم تضع قلبك أمام القرآن لتغترف به من القرآن، من وحي الله عز وجل، من نور الله، من الحياة التي جاء بها القرآن العظيم، إذا لم تفعل هذا فقد أضعت قلبك. وضعته في أي مكان؟ إنك لم تضعه في مكان، بل وضعته في غير موضع، لا مطلق ولا معلق. فإذا لم تضع قلبك في موضعه الحق فإنك لم تضعه في موضع باطل، وإنما وضعته في غير موضع. وتلك خاصة القلب فعلا، لأنه إنما هي أودية المعاصي والذنوب وأودية الأفكار، لا يستقر على حال. ظلمات ليست ظلمة واحدة، النور واحد وجعل الظلمات والنور مصدرها واحد. فإن لم تضع قلبك لتغترف به من النور فقد وضعته في أي مكان، ليس في أي مكان وإنما في غير موضع كما قلت، لا مطلق ولا معلق. وتلك خاصة القلب. فلا بد إذن أن نأخذ من نور الله، من هذا الوحي العظيم. وأعظم وقت وأعظم أسباب إنما تكون في هذا الشهر العظيم. فإن جاءك الشيطان وأضاع عليك هيبة أو النفع من الاستماع القرآن إلى القرآن العظيم فقد ضعت والعياذ بالله تعالى. فلا بد إذن أن نتعلم كيف نستمع إلى القرآن العظيم، لا بد. ونذكر ذلك بعد أن نتحدث عن غذاء القلب وكيف يغتذي. الغذاء الأول هو القرآن والوحي وهذه الأدلة. أيضا دليل آخر، قل بفضل الله وبرحمته، يعني الإسلام والقرآن والإيمان، هكذا فسر الإسلام والإيمان والقرآن، هو ده فضل الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن الإسلام والإيمان والقرآن غذاء للقلب ويغتذي عليه القلب، وهو متوافق تماما في جزئيه اللي هو بما يتعلق بالعلم، فينزل على العلم الفطري الإجمالي فيكمله ويزكيه ويربيه وينزل على الجزء الخاص بالمحبة والإرادة، محبة الله سبحانه وتعالى وإرادة وجه الله وأعمال القلوب، فيحدث نفس الشيء أيضا. والقرآن مرتب على هذا وعلى هذا. فأما الغذاء الخاص بالعلم الفطري الإجمالي، الجزء من القلب الخاص بالعلم، فهو توحيد الأسماء والصفات، إثبات معرفة عن الله عز وجل. وأما الجزء الخاص بالمحبة والإرادة فهو لا إله إلا الله، لا يستحق حبك إلا الله، لا يستحق عبادتك إلا الله، وهو لا المختصر في سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون. أما الجزء الأول والفطري العلم الفطري الإجمالي فمختصر في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وكلها كل هذه السورة عن وصف ربنا سبحانه وتعالى عز وجل، مرتب حتى في تدريس العلماء وتدريس علماء السلف الأبطال في مسألة الفطر. ثم هذا مرتب على ما في القلب، فأقم وجهك للدين حنيفة، فإن فعلت ذلك صراط الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لن يخلق مخلوق من أب وأم يهودي أو نصراني أو مجوسي إلا وقلبه على الفطرة، لا تبديل لخلق الله، لن يخلق ولد من روسي أو بوذي أو ملحد أو علماني أو منافق أو داعر أو لص، لن يخلق ولد إلا على هذه الفطرة، بأن قلبه يغتدي بمثل ما فيه، أي يغتدي بإقامة الوجه للدين، أي يغتدي بتوحيد مصدر التلقي، ويكون ذلك من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا هو الغذاء الأنضى والغذاء الأعظم لجميع القلوب. فسبحان من بلغنا هذا الشهر العظيم، لعلنا أن نحصل منه على نوع من هذا الغذاء وعلى جزء من هذا الغذاء. أما الغذاء الثاني فهو الغذاء الذي بالطاعات، وهذا هو المطلوب، فالطاعات تغذي القلوب. أيما طاعة تجد أثرها في قلبك قبل أن تجد أثرها في خارجك، لو تصدقت بصدقة فإنك تجد قلبك قد انشرح وقد انفتح وقد صرت تبكي من خشية الله وقد رزقت الخشوع في الصلاة. لو أنك أخرجت صدقة قبل الصلاة لوجدت ذلك في الصلاة، واختبر نفسك والأمر يسير جدا إن شاء الله، لأن الطاعات تنزرع أشجارا وظلالا واربة في القلوب. من الأدلة على ذلك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، إذا الصدقة تغسل القلوب من ذنوبها، وتزكيهم يعني توسع قلوبهم وتشرح صدورهم وتنمي قلوبهم وتزكيهم بها. إذا الصدقة تغسل القلوب من السيئات. إذا فعل الطاعات أعظم من ترك الحسنات، من جنس ترك السيئات، لأن الطاعات تغسل آثار السيئات، بل تمنع ارتكاب السيئات، بل تغذي القلب كما رأينا، فتجعل القلب صحيحا قويا معتدلا، لا تغلبه الأهواء ولا تغلبه الشهوات ولا تغلبه الشبهات ولا تغلبه الشياطين. أعظم ما يكون هو فعل الطاعات، وفعل الطاعات هو الغذاء الثاني كما بينت للقلوب. والدليل خذ من أموالهم صدقة. الآية الثانية أيضا كدليل آخر من سورة البقرة، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذا هو الإخلاص، وتثبيتا من أنفسهم، هذا هو الصدق، ده الإخلاص وده الصدق، وتثبيتا من أنفسهم. إذا أردت أن تثبت نفسك على هذا الدين في رمضان وبعد رمضان، إذا أردت أن تثبت نفسك على صلاة الفجر، إذا أردت أن تثبت نفسك على الخشوع في الصلاة، إذا أردت أن تثبت نفسك على صلة الأرحام، إذا أردت أن تثبت نفسك على بر والديك، إذا أردت أن تثبت نفسك على مقتضى الأخلاق الحسنة، على مقتضى حسن الخلق، إذا أردت ذلك فأعن نفسك بإنفاق الأموال وتثبيتا من أنفسهم، أي على الحق وعلى الصراط المستقيم. كمثل جنة بربوة، كمثل جنة بستان مليء بالأشجار والرياحين والزهور، بمكان عال لا تحجب الشمس عنه حاجبة ولا تحجب الريح الطيبة عنه حاجبة، كمثل جنة بربوة، هذه الجنة أرض طيبة ومكان عالي، الرياح غير محجوبة والشمس غير محجوبة والقمر غير محجوب وكل الأسباب غير محجوبة، وتبقى بعد ذلك الماء، أصابها وابل يعني ماء شديد يعني مطر غزير، فآتت أكلها ضعفين، أثمرت ثمارا مضاعفة. فكذلك القلب الزكي الخالص الرائق اللين الطيب، هذا القلب إن أخرج الإنسان صدقة فإن هذه الصدقة تزرع فيه ثمارا واردة وتروي باقي الثمار، باقي أصول الحسنات وباقي الطاعات الموجودة في القلب بفعل هذه الصدقات، تمثل هذه الجنة تماما. فإن لم يصبها وابل، يعني لو كانت الصدقات قليلة وليست كثيرة، ففيها خير أيضا، فصل يعني رذاذ أو ندى أو شبورة، هذا يغذي القلب أيضا ويؤتي أكله، لكن ليس ضعفين كالوابل. فالصدقة قليلة أو كثيرة إنما هي تغذي القلب بهذه الآية من سورة البقرة. وتكلمنا أيضا فيما مضى، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا هذا دليل آخر على أن الطاعات تغذي قلبك يا أخي الكريم. دليل آخر، قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا، تبصلي وتصوم مسلم، إنما أمنا وحقائق الإيمان ده شيء آخر. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما هذه تفيد نفي حدوث الشيء الآن، ولكنها تبشر بأن الشيء سيحدث قريبا، هذا هو استعمال لما في اللغة كما ذكره شيخ الإسلام. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إذا استمروا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إذا استمروا على الطاعات، استمروا على القربات، استمروا على الصلوات والأذكار، استمروا على قراءة القرآن بشروط القراءة، استمروا على الصدقات، استمروا على حسن الخلق، استمروا على الطاعات، وعندئذ سيدخل الإيمان في قلوبكم، سيدخل الإيمان في قلوبكم، هذه بشرى من الله عز وجل. إذن هذه الطاعات غذت القلب وزادت إيمانه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالإيمان في قلبك يزداد بالطاعات، إذن الطاعات تغذي القلب يا أخي الكريم. فأنا أشغل نفسي وإياك بالطاعات، مسألة أن أنهاك عن السرقة، عن الزنا، عن الكبائر، عن الفواحش، هذا خير، لكن الأخير والأعظم أن أثبتك على الطاعات، لأنها أعظم وسيلة وأعظم سبب ينتهي به الإنسان عن فعل السيئات وعن ارتكاب المناهي. وتلك قاعدة عظيمة جدا، لأن النفس إن شغلتها بالحق لم تشغلك بالباطل، أما إذا تركتها فقد وضعت قلبك في غير موضع كما بينت. فالأدلة كثيرة على أن الأعمال تغذي القلب. قد أفلح من تزكى، الذي يؤتي ما له يتزكى. تزكى يعني إيه؟ النماء في الخير. التزكية معناها في اللغة النماء والزيادة ليس في الشر وإنما في الخير. فقد أفلح من تزكى أو من زكاها أو يؤتي ما له يتزكى، كل ذلك يكبر قلبه، ينمي قلبه بالحق وفي الخير. ورمضان أمامكم يا إخوتي أعظم وقت وأعظم أسباب لكي تتوبوا إلى الله ولكي تعودوا إلى الله عز وجل، ولكن أكثر الناس لا ينتبه إلى هذا ولا يفطن لشيء من هذا، فيمر عليه الشهر الكريم وقد أعد له أطايب الطعام وقد استكثر واستكثر واستكثر من المباحات حتى ألهته عن الطاعات، بل صار لا يصلي العشاء إلا في بيته حتى لا يفوته شيء من الفوازير والمسلسلات الماجنة والداعرة. فإن الشياطين الإنس إن كانت المرضة من شياطين الجن قد كبلها الله وصفدها الله عز وجل، فإن المرضة وأتباع المرضة وعبدة المرضة من شياطين الإنس لا يزالون على قيد الحياة، وخططوا وأحكموا تخطيطهم لإذهاب الدين من قلوب الناس ولتفريغ قلوب الناس مما تبقى فيها من الإيمان ومن الوحي العظيم. فلا أمل ولا حل إلا بأن نستغل هذا الشهر العظيم، إلا أن نطلق التلفاز هذا طلقة بائنة، وإلا أن نتواجد في المساجد لنكثر من الطاعات، وعندئذ تزكو القلوب وتنمو القلوب وتجد نفسك قويا وتجد قلبك قد امتلأ قوة على التوبة إلى الله وعلى الثبات على الحق حتى تلقى الله عز وجل. وعندئذ لتجدن أن الله أحياك الحياة الطيبة، لتجدن أن الله متعك أعظم متاع في الدنيا بالحياة الطيبة. لقد رأينا الناس في أمريكا على سبيل المثال يأكلون، والكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد، رأيناهم لا يتوقفون على الأكل ولا يتوقفون عن أي لذة يجدونها أمامهم، ومع ذلك ينتحرون ويعيشون معيشة ضنكا كما بينت في الدرس الماضي. أما المؤمن الموحد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجرة على بطنه كما وجد به ذلك في غزوة الأحزاب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومع ذلك هو أحياه الله الحاجة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة. أما المعيشة الضنك ليست النبي، فالفقر ليس ضنكا، وإنما الضنك هو أن تترك قلبك بغير غذاء، أن تضعه في غير موضع، أن تضيعه تماما، لا مطلق ولا معلق، ألا تغذيه، والقلب لا يتغذى أبدا إلا بالحق، بالنور العظيم من هذا الوحي العظيم، وبالطاعات، باتباع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذا لابد أن تغلق وتدمر هذا التلفاز على الأقل في شهر رمضان تماما، وإلا ضعت وأضعت قلبك وأضعت نفسك، وعشت معيشة ضنكا، صفقة بعد الصفقة، غم بعد الغم، هم بعد الهم، فساد في الأولاد، فساد في الزوجة، ما عصيت ربي إلا وجدت ذلك في خلقي، دابتي وامرأتي، عذاب، معيشة ضنك، ضنك الزوجات، ضنك الأبناء، ضنك الجيران، ضنك تسلط الظلمة، معيشة ضنك. أما الحياة الطيبة مهما أصابه من البلاء فهو يعلم أن الله يأجره على ذلك أجرا عظيما، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، صلة بالله، ثقة في رحمة الله، تلك هي الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى هذا الشهر العظيم فرصة للتوبة لكي تنعم دنيا قبل الآخرة، لكي تفوز بالحياة الطيبة، ولن يستطيع أحد أن يشرحها لك، لن يستطيع أحد أن يعلمك الحياة الطيبة، إنما أنت وحدك إن تبت ووجدت آثارها وأحسستها وتذوقتها، عندئذ تعلم ما هي الحياة الطيبة. الشوق إلى الله عز وجل، الفرح بالله وبفضل الله وبرحمته، لو جاءته أموال الدنيا لا يفرح لأنه نهي عن ذلك، إن الله لا يحب الفرحين، وإنما إذا أحبها لأنه سيطعم بها المساكين، سيعلم بها الجاهلين في هذه الأمة، سيجاهد بها في سبيل الله عز وجل، سينفقها في أمام الخير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن الطاعات هي من أعظم الوسائل في تغذية القلوب، تجد قلبك قد كبر ونمى وترعرع بأي عمل صالح تقوم به، ورمضان أمامك الفرصة، وإلا لتعيشن معيشة ضنكا وفي الآخرة عذاب لا يعلم مداه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. وكل ده ليه؟ ما الشهر قدامك سهلة، المسألة سهلة، فقط في المساجد، فقط ستستمع إلى القرآن العظيم بالطريقة التي سنتكلم عنها إن شاء الله في آخر الخطبة. أيضا غذاء للقلب، غذاء آخر للقلب، يعني لو قلنا إن غذاء القلب هو القرآن والوحي خلاص سهل، الغذاء الآخر الطاعات والأعمال الصالحة تعود إلى تغذية القلب وريه بالماء وزيادة الأشجار الوريفة فيه. طيب الغذاء الثالث هو غذاء عجيب جدا، يكون بكتب الله للإيمان في قلبك، بموهبة من الله عز وجل، موهبة، كما أن الله يهب فلانا علما وقوة يحصل بها علما، ويهبه قوة يحصل ومحبة لله وأعمالا عظيمة للقلوب، دي موهبة نتيجة على أعمالك، إنها مش هي بنفس الأعمال، وإنما كانت الأعمال سببا في ذلك. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ودي غذية، وهذان هما الغذاءان. يعني سورة المجادلة في الآية الأخيرة منها لا تجد القوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون إلى أن قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذه التغذية التي أتكلم عنها الآن، الله يكتب الإيمان في القلوب. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أن الله تعالى أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوب الرجال، والأمانة هي الإيمان، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني بهذا الإيمان الذي كتبه الله في القلوب، وده نتيجة لأعمال سابقة، صرت مؤمنا وعندئذ صرت متفقها، أو صار سهلا عليك أن تتفقه في الحلال والحرام. وهذا هو تفسير الحديث. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أيضا تعلمنا الإيمان ثم ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. فهذا الإيمان الذي كتبه الله عز وجل علاء في القلوب علاوة على الإيمان الذي نتعلمه من الوحي العظيم يكون سببا في فقه الحلال والحرام وفي النجاة من الآثار التي حملها المسلمون الآن وقبل الآن. معناه نقول ولا تحمل عين إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ولا تحمل عين إصرا، والإصر هذا محمل منه الشيء الكثير على المسلمين إلا من كان على حدو الصحابة والسلف العمالقة، لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك، سمعنا وأطعنا، ولابد من الذنوب والمعاصي والتقصير، لابد من نوع التقصير في أي طاعة، الصلاة خشوعها يقل وهكذا، وقتها يقل، ينشغل الإنسان بغير الله، الصوم أيضا يقل، درجاته تقل، فلا بد بمقتضى البشرية وبقدر الله أن تقع الذنوب وأن يقع التقصير، وبالتالي جعل الله التوبة عقيب كل طاعة، توبة عقيب كل طاعة لتجبر كسرها ولتجبر نقصها، التوبة عقيب كل طاعة. وذلك من حكمة الاستغفار بعد الصلاة، ومن حكمة التوبة والاستغفار عند الإفطار، ومن حكمة التوبة والاستغفار بعد الانصراف من عرفات من الحج وهكذا. يبقى دائما التوبة والاستغفار عقيب الطاعات، لأنك قصرت في حق الله عز وجل، وهذا لا يمكن أن ينساه عاقل، لا يمكن أن ينساه عاقل حضر هذا الدرس العظيم. لابد أن يستغفر عقيب الطاعات أيها الإخوة، لأن الطاعات تخرج ناقصة مهما فعلت فلن تكون على المستوى، فجبرها يكون بالتوبة والاستغفار بعدها. إذن تغذية القلوب بكتب الله للإيمان في قلبك، ودي تغذية ثالثة ولها أدلة كثيرة أيضا. يعني مثلا تجد في حديث النواس بن سمعان شرحناه في أمراض الأمة على هذا المنبر في حوالي يعني 5 خطب على ما أذكر، لو حديث النواس بن سمعان ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جانب الصراط سوران، وعلى رأس الصراط داعي، وعلى جانب الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا لا تتعوجوا أو لا تعوجوا أو ولا تتعوجوا، ومن فوق الصراط داع آخر يقول إذا هم العبد أن يفتح شيئا من هذه الأبواب اللي في السورين الاثنين يقول له دواعز الله عز وجل فوق الصراط يقول ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. ده حديث النواس بن سمعان. ثاني ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، طريق واسع يسع الجميع، وعلى جانبي الصراط سوران، والسوران هما حدود الله عز وجل. يبقى أنت تسير في الصراط اوعى يمين ولا شمال، ده الحد ده حد، اوعى تتعدى حدود الله، والكل هذه الحدود فيها أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة، يعني من السهل جدا يعني بينك وبين الدخول في هذا الباب المفتوح يدوب أنك أن تزيح الستارة قماش كده بيدك، سهل جدا لكي ترى أو تنظر. فتجد بعد أن سرت في هذا الصراط بالواعظ الذي على رأس الصراط الذي هو القرآن يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، فإذا سرت في الصراط وهممت أن تلج باب من هذه الأبواب أو أن تكشف السترة عن باب من هذه الأبواب اللي هي المحرمات، محرمات الله سبحانه وتعالى، مجرد أن تطل بعينيك أو أن تمد عينيك إليها أو إلى ما متعنا به أزواجا منهم، مجرد أن تفكر في ذلك تجد الواعظ من فوق الصراط يقول داع يدعو من فوق الصراط، ده بيتابعك، ده مش معاك اللي على أول الصراط القرآن، إنما الداعي اللي من فوق الصراط يقول لك ويحك اوعى، وتجد ذلك في قلبك ويحك فتفتح ايه لا تفتحه امسك حالك، فإنك إن تفتحه تالجه. هذا الصراط فصل هذا الداعي فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بواعظ الله في قلب كل مسلم أو في قلب كل مؤمن. واعظ الله في قلب كل مؤمن هو هذا الإيمان الذي يكتبه الله عز وجل في قلبك بسبب أعمال، هي موهبة من الله ولكنها أيضا بسبب أعمال قدمتها، هو بسبب اتباع ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أديتها. هو ده التغذية الثالثة. قد يشتبه الأمر على كثير من الناس في مسألة الصراط والحدود وبعدين الأبواب المفتحة والسطور المرخاة. حضر لك مثالا فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على أبواب السلطان فإنه قد أصبح صعبا هبوطا. إذا دخلت على أبواب السلطان إياك إياك إياك، إيه اللي هيحصل؟ تقول أنا أدعوه، أنا أستعين به وأتقوى به على الطاعة، أنا أفعل كذا، وتتصور نفسك في أمن وأمان. كلا، إياكم وأبواب السلطان أو الدخول على أبواب السلطان فإنه قد أصبح صعبا، صعب عليك أن تتثبت وأن تلتزم فيه، هبوطا يعني انحدارا، لابد أن تنحدر من علو إلى سفل. فإذا أردت أن تدخل هذا الباب أبواب السلطان الذي حدود الله عز وجل هو مفتوح أمامك، فإذا أردت أن تفتحه وافتحه هتشرف فيه، تلجه ولا تقعن فيه. إياكم الجلوس على الطرقات، تقول ماذا لابد؟ لا بد أن أجلس على المقاهي، أعوذ بالله، وعلى الطرقات. طيب ما هذا حتى لو كان مباحا بشروطها فإنك تكون قد فتحت هذا الباب، إنك إن تفتحه تلجه، لأن الكاسية العالية لتمرن أمامك وعندئذ لا تقعن وانت زي الباشا كما يقال. إذا المسألة هذا غذاء ثالث من الله عز وجل، ولذلك كتب في قلوبهم الإيمان. الغذاء الرابع هو وأيدهم بروح منه. وأيدهم بروح منه، ايه يعني ايدهم بروح منه؟ في حديث ابن مسعود الموقوف ومرفوع ايضا يقول ان للملك بقلب ابن ادم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإيعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالشر وإيعاد بالشر. الشيطان يعدكم الفقر، اذا هممت بالانفاق بنتك عايزة تتزوج بدي الفلوس فين؟ انت جرى لك ايه؟ هممت ان تعمل خيرا؟ انت عايز يزال عليك ارهاب ولا ايه؟ خليك مكانك. هممت بالخير؟ انت عايز يسود عليك ايه؟ اما نقول مخلص ولا تقطع هدومه؟ كلام الشياطين ده. ده هو المسألة. شو بقى؟ الشيطان يعدكم الفقر وبالتالي يأمر بعدها بما يشاء ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم في المقابل مغفرة منه وفضلا، والله واسع الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. فهو ده وأيدهم بروح منه بلمة الملك. الملك يلقي في قلبك التصديق بالحق بأن الجنة حق وبأن النار حق وبأنك إن أتيت إلى المسجد وإن سجدت لله وإن ذكرت الله فإنك تطمئن بذكر الله وإنك تعيش الحياة الطيبة وإنك تنعم بكذا وكذا وتفرح بفضل الله وبرحمته. هذا وفعلا تصديق بالحق، فيلقي في قلبك الإعادة بالخير والذي هو الرجاء، ولن تتحرك إلا راجية للخير أو للشر، لن تتحرك إلا راجية. فالملك يلقي في قلبك الإعادة بالخير الذي هو الرجاء، تصدق هذا الحق فتسير لكي تصل إلى الهدف فتعمل صالحا. هو دلمة الملك، هو وأيدهم بروح منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أيده بروح القدس. عن حسان بن ثابت اهج حسان وروح القدس معك. اذا جبريل يؤيد حسانا، ما فيما يؤيده؟ في هذه الاشعار التي اقوى واشد من نضح النبل على رؤوس المشركين. من طلب القضاء واستعان عليه يعني بالناس او بالرشاوي او بالمال والوصايته ووكل اليه يعني ترك اليه خلي بينه وبين نفسه فهلك. ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه وانما جاءه يعني القضاء كده فرضا وساقه الله اليه، انزل الله عليه ملكا يسدده. او ده وايدهم بروح منه. هذه من اعظم التغذيات في القلب. بل شيخ الاسلام يقرر ويؤكد انه لن تكون حركه ولن يكون شعور الا بلمة الملك او لمة الشيطان. البداية دايما كده، لمة الملك ولمة الشيطان. وابن مسعود ايضا رضي الله عنه يقول كنا نتحدث ان السكينة تنطق على لسان عمر، يعني الملائكة، لانه يتكلم باشياء عجيبة محدث ملهم فتنطق على لسان عمر. اذا هذه تغذية الرابعة، الملك الذي يدخل على الانسان ليلقي في قلبه تصديقا بالحق وإعادا بالخير يعني رجاء، ولكن للأسف الشديد ذلك يحتاج منك إلى إجراءات، يحتاج منك إلى استقبال. لابد أن تعد نفسك لاستقبال لمة الملك، لأن الله وكل بالسحاب ملكا وملائكة، هذا ثابت برغم السنة الربانية والعلم العظيم، ووكل بالرياح ملكا وملائكة، ووكل بكل شيء في السماوات والأرضين ملائكة، كذلك وكل بالقلوب ملائكة، والناس لا يعرفون ذلك. الله يقوت كل شيء ويقوت القلوب أيضا بملائكته بلمة الملك، فللأبدان أقوات وللقلوب أقوات، فمن أقواتها لمة الملك هذه، والأدلة على ذلك كثيرة. لكن نجلس غير متوضئين، غير ذاكرين لله عز وجل، فإذا غفلت عن ذكر الله جاءك الوسواس الخناس فوسوس وملأ قلبك بالوساوس والأفكار والطوائف الشيطانية والشبهات والشهوات والشر المستطير. أما إذا ذكرت ربك فقد فتحت الإشارة الخضراء للملك ليدخل عليك، ليلم بقلبك، ليلقي في قلبك في العلم تصديقا بالحق، وفي العمل جزء العمل في القلب إعادا بالخير. فإذا غفلت عن ذكر الله قد أعطيت الإشارة الحمراء للملك فلا يدخل، وأعطيت الإشارة الخضراء للشيطان فيدخل ويشتغل بقى عليه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه. كل هذا عن تغذية القلب. وشهر رمضان ومن أعظم الأوقات وأنسب الأسباب وأرجح الأمور في تغذية القلوب وفي تزكية القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الأخوة الأعزاء، تبين لنا أن الله رتب أصول الحسنات في هذا الشهر العظيم اللي تغذي القلب، والقرآن والوحي هو في شهر رمضان شهر القرآن، كتب الإيمان يكتب الإيمان في قلبك بس اشتغل انت، وده موهبة زيادة جديد أيضا، يؤيدك بروح منه، أدي الأسباب، اجعل الطريق سهلا أمام الملك، افتح الطريق على نفسك أمام الملك وأغلقه على الشيطان، لأن الشيطان وسواس خناس. إن ذكرت الله الذكر الذي يخنس معه الشيطان الوسواس الخناس خنس وابتعد عنك، لكن الذكر باللسان فإنه لا يخنس، فلا بد مع اللسان من القلب أو الذكر بالقلب أساسا، هذا هو الذكر الذي يخنس منه الشيطان ويفر منه الشيطان هاربا مذعورا. إن ذكرت الله تعالى بقلبك وعظمت الله تعالى في قلبك هذا هو المطلوب يا إخوتاه. والقلوب آنية الله في أرضه، فأحسنها أصلبها، يعني أقواها مش أقساها، أصلبها وأرقها وأصفاها. فشبهت القلوب بالآلية، وشبهت في سورة الرعد في القرآن بالأودية، فبالأودية قلب واسع يسع وحيا كثيرا، يسع فقها عظيما، يسع معلومات غزيرة كثيرة من الدين، وقلب آخر ضيق واد ولكنه ضيق، يعني ليس كالقلب الأول، يسع بعض الفقه أو بعض العلوم، فسالت أودية بقدرها، فالقلوب أودية، الوادي الواسع يسيل فيه الماء واسعا، الواد الضيق يسيل فيه الماء ضيقا، كذلك القلوب، القلب الواسع الزاكي يسيل فيه الوحي كثيرا، والقلب الضيق يسيل فيه الوحي بقدره، فسالت أودية بقدرها، فالقلوب أودية بهذا المعنى. ثم هي آنية بمعنى عظيم جدا، هذا المعنى أنها فعلا تملأ بالخير بالعلم والعمل، لأن الوحي يأتيها. فإذا كان قلبك لينا رقيقا سهلا صافيا قبل العلم قبل الوحي العظيم، أيسر له أن يتقبل العلم بسهولة بلا كثير مجهود، وينقهر لك هواك بمجهود قليل جدا. ولذلك القلوب آنية بهذا المعنى. ثم القلوب آنية بمعنى آخر، لأن هيئة السائل المستطعم المستسقي في الريف زمان منذ زمن كان يأخذ إناءه ويطرق الأبواب على الفلاحين أو على الناس ويعطي هذا الإناء بين يديه هكذا لعل الناس أن يطفأوا حاله وأن ينتبهوا إلى فقره فيغطوه مما رزقهم الله عز وجل. فكذلك صاحب القلب يأتي إلى الرحمن، يأتي إلى مغذي القلوب سبحانه وتعالى عز وجل، فيضع قلبه كالإناء يقول املأ لي هذا الإناء يا رب، أعطني من رزقك يا رب، أعطني من لدنك يا كريم. فهو بهيئة السائل المستطعم المستسقي، من هنا يكون التشبيه بالآلية. فالقلوب آلية والقلوب أودية، وأهم شيء فيك يا أخي هو قلبك، لأن القلب هو ملك الأعضاء والأعضاء جنوده. فلو صلح قلبك صلح لسانك وصلحت جوارحك وخشعت جوارحك وما إلى ذلك. وما إلى ذلك يا إخوتا، أصل إلى العنصر الأخير بعد أن تكلمت عن غذاء القلب، ولم أشغل بالي بأمراض القلب، ولم أشغل بالي بتخليص القلب من أمراضه، لأن المرض يزاد بمثله، لازم نتخلص منه. إذن يزال بضده، وضده هو الحسنات، هو الطاعات. فاكتفيت بالحسنات واكتفيت بالتغذيات، وهي على أروع وأعظم وأوسع ما يكون في شهر البركات والرحمات، هذا الشهر العظيم. نصل بذلك إلى العنصر الأخير من هذه الخطبة، ألا وهو الاستماع إلى القرآن العظيم. أيها الإخوة، خلق الله الإنسان على الفطرة، إذا عرف الخير طلبه وإذا عرف الشر اجتنبه. فالإنسان إذا عرف الخير طلبه خاصة العقل، وإذا عرف الشر اجتنبه. كيف وهذا القرآن كله خير ويعرفنا بكل الشر، ومع ذلك تجد أكثر المصلين لا يطلبون الخير ولا يهربون من الشر، لا يطلبون الجنة ولا يهربون من النار إلا قليلا. لماذا؟ ما السبب؟ والقرآن يقرأ بس تلاوة، أهو سمع القرآن. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم العقل، هذه خاصة العقل، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني سمع الفهم. ولو أسمعهم الحالة هذه هم شر الدواب لتولوا وهم معرضون. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا من لم يفقهه الله في الدين إذا لم يرد الله به خيرا. اجمع بين الآية من سورة الأنفال وبين هذا الحديث لتعلم أنك على خطر، وأن الأمر خطير خطير خطير. لما المسلمون لا يطلبون الخير ولا يهربون من الشر؟ السبب هو أن العلم ناقص بهذا الخير، وأن العلم ناقص بهذا الشر. ولو كان العلم تاما لطلب الإنسان الخير ولا بد، ولهرب من الشر ولا بد، كما كان عليه الأصحاب. إذن القرآن نسمع مجرد أنانيج، مجرد تلاوة بغير تدبر لمعانيه، وبغير تفهم لمراد الله عز وجل، وبغير تفقه فيه. وليس الفقه أن تتعلم المعاني العربية للكلمات فقط، والأساليب العربية للجمل والتراكيب فقط، ولكن الفقه يتضمن أيضا إنزال الآيات في أحوالنا وعلى صفاتنا وعلى أفعالنا، فيكون القرآن حياتنا، به نسير وبه نرى، يجعل لكم فرقانا. سبحان الله العظيم. فإنزال القرآن على أحوالنا هذا هو الفقه. فمن تكلم عن الآيات والأحاديث عن الزمان الماضي ولم ينزلها عن الواقع البئيس، لم يرتبها عن الأعياد والأفعال والصفات الموجودة، عندئذ حرمه الله من هذا الفقه. وهذه من أعلى درجات الفقه، أن نثبت الآيات والأحاديث على الواقع الدنيا اللي احنا عايشينها. أي مشكلة، أي رأي في أي كلمة في أي وقت، يستطيع الفقيه أن يحدثك بآية من القرآن أو بحديث من رسول الله عليه السلام، لأنه يعيش بهذا النور ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا هو الفقه، هو المطلوب. لما القرآن كان يا مكان في سالف الزمان، إنما الحياة أي واحد شاء الله علماني حتى داعي دليل يتكلم في القرآن والسنة وبحثه. إنما الفقيه هو اللي بينزل الآيات والأحاديث على الواقع، على الأحوال التي نعيشها. هذا هو الفقه، والذي حرمناه يتكرر السؤال الواحد في المسجد 1000 مرة من نفس الناس على نفس المفتي والفقيه،
مع أنهم يسمعون القرآن لأنهم لم يتفقهوا فيه. فما السبيل؟ فما الحل؟ لابد من إنقاذ أنفسنا، نستغيث برحمة الله عز وجل. لابد أن نجد لأنفسنا طريقا للتدبر وللتفهم لهذا القرآن العظيم. كيف؟ يعني أقول لك وسيلة، زي ما قلنا القلوب الطاعات وشهر رمضان، أقول لك وسيلة كده سريعة جدا لتحصيل كل الخير، الخوف من الله عز وجل. أصل كل خير، أصل كل خير أنك تخاف من الله، ودي سهلة جدا. يعني تذكر مثلا أنك تعذب بخلع الأضراس، أو شوف أنت تتصور العذاب إيه، أي عذاب أنت تتصوره في بدنك، السلك مثلا في المجال البولي بالمنظار مثلا، أو ولا فتح البطن، ولا آلام الضروف، ما هو شوف تصور، ولا انزلاق ضروفي، كل واحدة بحسب الآلام التي يعرفها. فتذكر أن الله قادر على أن يعذبه بأضعاف أضعاف، وده الخوف، ونخوفهم فما يزيدهم إلا نفور. سبحان الله العظيم، أو إلا طغيان كبيرة. يبقى الخوف أصل كل خير فعلا. فالناس علمهم ضعيف، ليس كاملا بالخير ولا بالشر. ثم ولذلك يقول الله بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني بتفاصيل الآخرة. لو علم يعني ايش بقى الأقرع ده اللي يفضل يهبدك ويمتلكك وطرقك 50,000 سنة، ده لسه هتروح الجنة أو النار بعد ذلك. لو تصورت ذلك ما حجبت عن الفقراء مليما، ما حجبت عنهم درهما ولا دينارا ولا دولارا ولا جنيها ولا طعاما ولا شرابا، لو تصورت ذلك. فالمسألة كلها تعود إلى التصور. التصور منعدم من عند الناس إلا قليلا، وإن وجد التصور فهو قليل وتصور ضعيف لا يقوى على إحداث طلب الخير والهرب من الشر. وتصور الخبر غير تصور المخبر به. أنت تسمع القرآن في المشاغل في رمضان وتسمع عن النار، وقف كده إيه قلبك جامد أوي يا أخي، والإنسان يقف متنح كده الصلاة، ورب العالمين يتكلم عن التعذيب وعن النار والتحريق وعن التقطيع. لمين ده يعني الكلام ده؟ لمين هو ده واقف كده ولا يبكي؟ ولا أجل أدناك اللي يبكون هم بيعيطوا ليه؟ لماذا يبكون؟ لذلك لا تصور شيئا من العذاب. فالتصور يعمله كده، يطلب الخير ويهرب من الشر. مسألة تعود إلى التصور. تصور ما الأول نعرف الشيء وبعدين تصوره. بل ادارك علوم هبط علمهم في الآخرة، محدش عارف شيء عن تفاصيل اليوم الآخر. ابعته خلاص إيمان إجمالي. ما وظيفة القرآن في تغذية القلوب إيه؟ ما هو ده لابد من التعرف على تفاصيل اليوم الآخر. أنت هتموت النهاردة أو غدا، ميت ميت زي ما أبوك ومات جدك، لازم هتموت وسترى الملائكة وسترى كل ذلك، وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. إذا لابد من دراسة التفاصيل، فجهل التفاصيل يؤدي إلى ذلك. أيضا لو علمت التفاصيل ولكنك لم تتصورها، كما قلت، لأن تصور الخبر غير تصور المخبر به. يعني تسمع الحديث عن الجنة والنار فتتصور الخبر، كما تسمع الحديث عن الحديث الفلاني تقول كانوا جماعة ايتام وضربهم كذا وجالهم كذا وظلمهم في كذا وهذا ده على فين، فتتصور الخبر. إنما هل تصورت المخبر عنه؟ تصورت المخبر به؟ لو تصورته لو بكيت، لتصورت في مكانك. لو تصورت ازاي يتم الضرب وتعرض لإذاء ولتجويع ولتفضيل، ده تصور. فتصور النار ناقص عند الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هناك أيضا من ينشغل قلبه عن مسألة النار والجنة، منشغل بأشياء دنيوية. وهناك أيضا مسألة الجنة والنار لا محبوبة له ولا مكروهة له، وإنما محبوبة لغيره ومكروهة لغيره. يعني بياخد الكلام في القرآن على اللي جنبه، مش شاغل باله بهذا. وعندئذ لا يطلب الخير ولا يهرب من الشر. كل دي أسباب واقعة فينا فعلا. فالتوبة عباد الله، النجاء عباد الله. وعندئذ يأتي القرآن بالتخويف، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ولما سكت عن موسى الغضب فقد الألواح في نسختها هدى ورحمة لمن؟ لمن؟ أدي الهدى العلم هو الهداية، والرحمة ضد الشقاء، فلا يكون ضالا ولا يكون شقيا، وإنما يكون مهديا مرحوما. لمن؟ للذين هم لربهم يرهبون. فاللي بيرهب من الله عز وجل واللي بيخاف الله ربنا هيفهمه اهو. وفي نسختها هدى ورحمة لأي حد؟ لا، للذين هم لربهم يرهبون. فاللي عاوز يقرأ في القرآن يشغل نفسه بالرعب من الله، بالخوف من الله عز وجل، أصل كل خير فعلا. هو مرتكب المعصية جاهل ليه؟ إنما التوبة على الله. الذين يعملون السوء بجهالة، شوف بجهالة، ثم يتوبون من قريب، يعني بجهالة، يعني بنقص خوف من الله عز وجل. لن تعصي ربك إلا بعد أن يكون خوفك من الله قد نقص. إذا تسمى جاهلا لأنك لا تتصور العاقبة بتاع الفعل بتاعك ده فبتعصي، أو ممكن تكون تعلم ولكنك آثرت العاجل التافه الدليل الرخيص في الدنيا، بل تؤثر الحياة الدنيا والأخيرة خير وأبقى. فعندئذ تكون جاهلا لأنك آثرت البعر الخسيس على الجوهر النفيس، آثرت من ليمن على مليار من الدولارات، فتكون جاهلا بهذا. يبقى لن يعصى الله إلا بجهل، بالاعتبار الأول لاعتبار العلم أنه مش عارف التفاصيل في الآخرة أو غير متصور، أو بالاعتبار الثاني لفساد الإرادة، أن إرادته فسدت فصار يريد الدنيا ولم يرد الآخرة. فالخوف من أعظم الأسباب لحصول كل خير. والموضوع طويل لكن الوقت قد انتهى ولقد أطلت أكثر من الناس، لكنه يعني حالة خاصة بمناسبة هذا الشهر العظيم والدعوة إلى التوبة. أما الآيات مثلا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل يتضمن الخوف والخشية، وجلت قلوبهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. شوف الإكرام بين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الخوف من الله عز وجل يعمل كده، ده الوجل يضمن الخوف والخشية. إنما يخشى الله من عباد العلماء، لن يخشى الله إلا عالم، لأن وإذا لم يخشى الله إنسان فصار جاهلا. فلن يخشى الله إلا عالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخوف فعلا أصل كل خير، يصل به الإنسان إلى علا وإلى ذروة الخير كل الخير. ومادة التكويف كثيرة جدا في القرآن، وهنا إجابة السؤال لماذا النار تذكر أضعاف أضعاف الجنة في القرآن؟ ليه؟ ليه؟ يعني الرحمة تسبق الغضب. بس ذكر بقى النار وتفاصيل النار والعذاب في القرآن دي من رحمة الله عز وجل، ذكرها أكثر من الجنة وذكر العذاب أكثر من النعيم. كل تفاصيل جهنم وما يتصل بها أكثر بكثير في الذكر في القرآن من الجنة ما يتصل بها. لماذا؟ لأنه التكويف، والتكويف برحمة الله، لأنك لو كدت إذا وصلت إلى كل الخير برحمة الله عز وجل. والآيات في ذلك كثيرة. مسألة أن الخوف أصل الحسنات، بل أصل جميع الخير، أنك تخاف من الله. إزاي أخاف من الله وأنا الآن لم أتل في القرآن أو لم أتعود على المساجد بعد ولسه يدوم ملتزم وبصلي في ذكر المساجد؟ كيف أخاف من الله؟ اذكر مرة تعذبت فيها في الدنيا بأي مرض بأي ألم، وعندئذ يكون من السهل عليك أن تتصور، وده طريقة للتصور، أن عذاب الله أشد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. عباد الله، لا تنسوا أن تتبرعوا لهذا المشروع في هذا الشهر العظيم الذي هو إطعام المساكين، نطعم فيه 850 أسرة كلهم من اليتامى والأرامل أو المصابين من الفشل الكلوي أو المصابين بالسرطان أو الذين يسكنون القبور ولا يجدون الطعام إلا هذه الشحات أو الشحوة وما إلى ذلك، فظروفهم صعبة جدا، والانتقاص أو الانقاص من الإنفاق يؤدي إلى الانقاص من الأطعمة. فهل يليق بك أن تتناول الملذات والمشهيات وهؤلاء الفقراء لا يجدون لحما مثلا في هذا الشهر العظيم؟ أيضا يوجد إفطار الصائم، هذا المسجد يجتمع فيه المئات، فمن يعني كيف نطعمهم؟ إذا لابد من التبرع لإفطار الصائم. وأيضا الزكوات، هناك صناديق الزكاة، نحن لا نجمع الزكاة. وأنبه إلى أن الأولى بزكاة مالك الأقرب منك بالا والأكثر دينا، فإن لم تجد فضعها هنا فيتصل إلى مستحقها تماما بفضل الله عز وجل، لأن هذا المسجد يأمه أكثر المبعوثين من الخارج وأكثر الفقراء، ويطلبون طوال العام ولا نجد لهم إلا من خلال إطعام المساكين. إذا فالزكاة رحمة من الله عز وجل على مثل هؤلاء، يأمه خلق لا يأمون المساجد الأخرى كما يأمون هذا المسجد. يبقى أنواع الخير في التبرع للصلاة طعام المسكين أو لإفطار الصائم أو للزكوات والصدقات. أما زكاة الفطر فستبدأ بإذن الله، سنبدأ الجمعة من أجلها في الجمعة المقبلة بإذن الله. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أمر الله عز وجل، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ويعلم كل شيء من أمرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان 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 يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ارزقنا توبة في هذا الشهر العظيم، ارزقنا توبة في هذا الشهر العظيم، ارزقنا توبة نصوحا في هذا الشهر العظيم. اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. قربنا من الجنة وما قرب إليها من قول ومن عمل، وباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول ومن عمل. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك 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 وحدك لا شريك لك، نواصينا بيدك نواصينا بيدك نواصينا بيدك. ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا. برحمتك يا أرحم الراحمين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. برحمتك يا أرحم الراحمين أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، واهد لنا قلوبنا، واهد لنا قلوبنا، واهدنا سبل السلام، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. برحمتك يا أرحم الراحمين اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقي نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات طاهرات عابدات قانتات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. برحمتك يا رب الأرض والسماوات، اللهم اقذف في قلوبنا الإيمان، اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا، اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا موهبة من لدنك يا رحمن. اكتب اللهم الإيمان في قلوبنا وأيدنا بروح منك بمدد منك يا رحمن. اكتب الإيمان في قلوبنا وأيدنا بروح منك بمدد منك يا رحمن. اللهم علمنا القرآن، ارزقنا القرآن والعلم بالقرآن والعمل بالقرآن والعفو والعافية والمعافاة والهدى والتقى والعفاف والغنى. برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.